بيدك احكم بالسكين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اللواء سلامي يقول إن تصنيع المسيرات الإيرانية بتكنولوجيا متعددة أصبح باهرا للغاية وصانعا للاقتدار. الخارجية الإيرانية تدين تفجيرات كابول التي راح ضحيتها عشرات التلاميذ. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أنها ستبقى بحالة استنفار وانعقاد دائم على خلفية ما يجري في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي منجزات الجيش الإيراني وحرس الثورة في مجال الطائرات المسيرة بأنها قيمة جدا وصانعة للاقتدار. وخلال لقائه بقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، قال سلامي إن تصنيع المسيرات الإيرانية بتكنولوجيا متعددة أصبح باهرا للغاية. وقال اللواء سلامي إن العدو قلق وغاضب من الأخوة والوحدة بين الجيش وحرس الثورة، ويركز دوما على إثارة الفرقة بينهما ويسعى للإيحاء بوجود خلاف في علاقات هاتين المؤسستين العسكريتين، مؤكدا أن الجيش اليوم يحظى بهيكلية دفاعية قوية جدا للبلاد. أدانت الخارجية الإيرانية التفجيرات التي استهدفت اليوم مدرستين في كابول، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات التلاميذ الأفغان، مطالبة حكومة طالبان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات الإرهابية. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن التكفيرين أقدموا مجددا على جريمة تلطخت فيها أرض أفغانستان بدماء البراعم الأبرياء، مضيفا أن هؤلاء المجرمين المعادين للدين لم يراعوا حتى قدسية شهر رمضان. وأفادت مصادر أفغانية بأن ثلاثة تفجيرات استهدفت مدرستين غرب كابول وأسفرت عن استشهاد أكثر من 20 طالبا وإصابة عدد آخر. وللمزيد من التفاصيل حول هذه التفجيرات الإرهابية نتابع ما يقوله الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة الأفغانية كابول.
المدرسة تقع في غرب العاصمة الأفغانية كابول. هذه المدرسة عدد التلاميذ فيها 13,000 تلميذ. في هذه المدرسة كان الدوام الصباحي أثناء الخروج في أحد الزقاق، كان موضوع هناك قنبلة مزروعة من قبل تم تفجيرها عند خروج هؤلاء التلاميذ. للأسف الشديد هناك أعداد من الجرحى وأعداد من القتلى الذين سقطوا أثر هذه الانفجارات التي وقعت. عدد الانفجار تقريبا 3 انفجارات كما أكد قائد القوات الأمنية لحكومة الإمارة الإسلامية في حركة طالبان، أكد وقوع هذه الانفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، وعدد الجرحى ترتفع. إلا أن المتحدث باسم حكومة طالبان أو باسم وزارة الداخلية قال أن عدد الجرحى هم 6 أشخاص، ولكن شهود العيان وذوي الضحايا يقول أن العدد أكبر من الذي ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية. هذا الانفجار لم يتبناه إلى الآن أي شخص حتى الآن، ولكن الانفجار يبدو كأنما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش، حيث أنها قامت بأعمال مشابهة في السنوات الماضية. السنة الماضية في غرب العاصمة الأفغانية كابول أيضا وقع انفجار على بوابة مدرسة للبنات، كان أثناء الحكم الجمهوري، هذه وسقط خلالها 100 تلميذة جلهم من الصغار، ومن يعني هي مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة وليست مدرسة لكبار للتلاميذ الكبار، يعني كانوا صغارا. هذا الانفجار يأتي في شهر رمضان، الانفجار السابق في العام السابق أتى في شهر رمضان المبارك. أيضا ذهبنا إلى بوابة المستشفى، تحدثنا إلى عوائل الضحايا، إلى أصدقاء الشهداء الذين أو قد تحدثون كيف حصل الانفجار. يقول أن الانفجار كان رهيب، لم ندري ما الذي حصل، وكان أغلبهم لا يستطيع التحدث وبعضهم رفض الحديث. يعني من هؤلاء الذين يرمون إلى مثل هذه الانفجارات في شهر رمضان المبارك وفي ويستهدفون التلاميذ المرحلة الابتدائية؟ يعني هذه لا نستطيع أن نفسر ما الذي يحصل. هذا ما قاله ذوي الضحايا.
اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الشعب قلق من نتائج الانسداد السياسي، وقال إننا نواجه اليوم أزمة ثقة وليست أزمة دستورية وسياسية فحسب. وفي كلمة له خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس منظمة بدر، أشار الكاظمي إلى وجود أزمة سياسية في شكلها العام وخلاف دستوري وتضارب في تعريف إدارة الدولة. بدوره شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، وقال إن البلد يمر بظروف استثنائية يتحتم الخروج منها بحلول واقعية، مؤكدا أن العراق انتصر على الإرهاب بفضل المرجعية العليا. على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي على الأراضي العراقية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذه التطورات وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
رفعت السلطات الأمنية العراقية درجة التأهب لحالة الإنذار القصوى لمدة 3 أيام في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية بعد تسريب معلومات عن غزوة إرهابية محتملة قد تقوم بها عصابات داعش في شهر رمضان المبارك. وانتشرت القوات الأمنية في العديد من محلات بغداد وعدد من المحافظات لتفويت الفرصة على الإرهابيين الذين يحاولون تنفيذ بعض العمليات والاختراقات الأمنية في هذا الشهر المبارك. على صعيد ثاني، أعلنت القوى السياسية العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار، كما طالبوا باحترام سيادة العراق وعدم تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضيه. وأعلن السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكم الوطني رفضه الغزو التركي والعمليات الجوية في العراق، معتبرا الاقتحام العسكري البري للقوات التركية أمرا غير مقبول. من طرفه، اعتبر رئيس ائتلاف النصر حيدر العباد استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمرا خطيرا يقود العلاقات البينية إلى مديات مجهولة، وذلك بعدما أطلقت القوات التركية عملية جديدة داخل الأراضي العراقية. واستغرب العباد الصمت الحكومي المريب على هذه التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية الدولة والقوى السياسية لحفظ البلاد وسيادتها على حد تعبيره. على صعيد آخر، رفض الإطار التنسيقي تبرير مشروع أنبوب البصرة العقبة لأنه يكبد العراق أموالا طائلة دون وجود ضمانة على جدواها الاقتصادية. وقال النائب أحمد الربيعي أن مرور المشروع بأراض ذات نشاط إرهابي سيعرضه للاعتداءات الصهيونية. ويواجه مشروع القانون الذي ينقل نفط البصرة إلى العقبة مخاوف الجماهير العراقية من إيصال النفط العراقي إلى إسرائيل وتأمين نفط الأردن ومصر على حساب العراق. وتبلغ كلفة المشروع نحو 18 مليار دولار على مرحلتين، الأولى من البصرة إلى حديثة والثانية من حديثة إلى 3 اتجاهات، هي بانياس السورية وجهان التركية والعقبة الأردنية. وطالب نواب بإيقاف المشروع لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأمور اليومية وليس من صلاحياتها تقديم قوانين مهمة. بغض النظر عن جدواه الاقتصادية وأضراره بمصالح العراق، فإن مجرد كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأمور اليومية تفقد حقها في تشريع القوانين دستوريا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر سورية بأن القوات التركية ومجموعاتها المسلحة وصلت لليوم الثاني قصف بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة بالمدفعية، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات. وأضافت المصادر أن بلدة أبو راسين شهدت في الساعات الماضية حركة نزوح لعشرات الأسر جراء العدوان، مشيرة إلى أن تركيا جلبت تعزيزات كبيرة لميليشياتها إلى خطوط التماس الفاصلة مع الجيش السوري، ما ينذر بتصعيد خلال الفترة القادمة. إلى ذلك، تصدي أهالي قرية مشيرفة في القامشلي بمساندة الجيش السوري لرتل عسكري أمريكي حاول العبور باتجاه الطريق الدولي أنفور وطردوه خارج المنطقة. أكدت الفصائل الفلسطينية أنها ستبقى بحالة استنفار وانعقاد دائم على خلفية ما يجري في القدس المحتلة. وعقب اشتباع عقدته بمكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، دعت الفصائل في بيان الفلسطينيين بالداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة لمواصلة الرباط بالمسجد الأقصى واستمرار حالة الاشتباك خصوصا في القدس والضفة، مؤكدة أنها تشكل صمام الأمان والحامي للمعتكفين في المسجد المبارك. وطلب بيان فصائل المقاومة الفلسطينية الشعوب العربية بأن تقف في وجه حالة التطبيع المضلة التي تعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب الجرائم ضد أبناء فلسطين والأقصى. وحول التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، نتابع وإياكم التقرير التالي.
لتكريس مخطط التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ورحابه الطاهرة لصالح المستوطنين والاعتداء على المرابطين وإفراغه بشكل كامل من كل المصلين بقوة السلاح.
سلطات الاحتلال وأعوانها والغلاة المتطرفين مصممين على استنساخ ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل في المسجد الأقصى، وأظن إذا يعني استمروا في هذا الاستفزاز وانتهاك حرمة هذا المسجد أظن أنه ذاهبين للتصعيد، لأنه الحل الوحيد لإيقافهم ومنع اقتسام المسجد الأقصى مكانيا وبعد أن تم اقتسامه زمنيا أظن الوقوف والصمود والتحدي.
المرابطون داخل المصليات ورغم اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وحصارهم يبقون يتمسكون بالبقاء والتكبير بوجه المستوطنين الذين يقومون بأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذه المصليات التي تعرضت للتكسير والدمار بشكل كامل بسبب اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الأيام مشهودة للمقدسيين في إصرارهم على التواجد في المسجد الأقصى في الليل والنهار اعتكافا وصلاة، وبالرغم من كل هذه الإجراءات التعسفية التي يخطط فيها الاحتلال وكأنه يخطط لنهايته وكأنه يخطط لبداية أزمة هو لا يستطيع أن يردها عنه، لذلك ترى الناس في ازدياد.
ويشهد محيط المسجد الأقصى المبارك تعزيزات عسكرية كبيرة تزامنا مع بدء الاقتحامات، وتشهد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك نقاط تفتيش وتقييد لدخول وخروج المصلين. الاحتلال الإسرائيلي مصمم على التقسيم الزمني والمكاني، هل سينجح بتثبيت ذلك في ظل الصمود وتحدي أهل القدس بشكل خاص والمرابطين وأهل فلسطين بشكل عام؟
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهة مع الاحتلال في بلدة برقة شمال غرب نابلس تزامنا مع مسيرة يعتزم المستوطنون تنظيمها في البلدة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أكثر من 70 مواطنا في البلدة التي أغلق الاحتلال كافة مداخلها بالسواتر الترابية لتأمين اقتحام آلاف المستوطنين لمستوطنة حومش المخلات المقامة على أراضي البلدة. إلى ذلك، اقتحم مستوطنون لليوم الثالث المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة، فيما أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل لتأديتهم طقوسا دينية هناك، بينما أجبرت شرطة الاحتلال على إلغاء تنظيم مسيرة الأعلام للمستوطنين يوم غد بالقدس بسبب التوترات الأمنية. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. اليمنيون يحيون ذكرى شهيد الصمات بفعاليات حاشدة، وصنعاء تحمل واشنطن المسؤولية عن اغتياله. موسكو تؤكد استمرارها بتحرير إقليم دونباس، وتقول إن واشنطن مستمرة بتحريض كييف على القتال حتى آخر أوكرانيا. رئيس الوزراء الفرنسي يقول إنه سيقدم استقالته خلال أيام في حال إعادة انتخاب ماكرون. أهلا بكم من جديد. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الشهيد صالح الصماد تحمل المسؤولية بالصدق وانطلق بدافع وطني للدفاع عن أرضه، ومحملا واشنطن المسؤولية عن اغتيال الشهيد الصماد. وخلال فعاليات رسمية حاشدة أقيمت في صنعاء إحياء لذكرى استشهاده، قال الحوثي أن الأعداء الذين أرادوا أن ينهوا ذكرى الصماد فشلوا في هذا الأمر، بل ازداد حضورا في كل المعارك. يأتي ذلك في وقت دعا فيه الحوثي الطرف الآخر لاتخاذ خطوات جادة نحو السلام بإنهاء العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة اليمنية التصدي لأي تصعيد من قبل تخالف العدوان. كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق عن توصل مختلف للأطراف الليبية إلى توافق حول التعديل 12 للدستور، والذي يتضمن خريطة طريق جديدة. وقال بالحيق إن الموعد الأقصى لإجراء الانتخابات سيكون خلال أربعة أشهر، وذلك بعد تشكيل لجنة معنية بمعالجة النقاط الخلافية في مسودة الدستور. وحول التدخلات الخارجية في ليبيا، قال إن بعض الأطراف تريد استمرار الفوضى في البلاد، وتدخلاتها تحمل تأثيرات سلبية على الأوضاع الليبية. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي إقليم دونباس ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف شويغو أن الكميات المتزايدة من الإمدادات من الأسلحة الأجنبية والتدريبات العسكرية تظهر بوضوح نوايا أمريكا وحلفائها لاستفزاز نظام كييف للقتال حتى آخر أوكراني. بدوره قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن أوكرانيا لم تقدر بادرة حسنية عندما تم سحب قواتنا من ضواحي كييف، معلنا أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس بدأت مرحلة جديدة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
شرق أوكرانيا مسرح للمرحلة الثانية من الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعد أن استكمل الجيش الروسي تجميع قواته للتركيز لفرض سيطرته الكاملة على منطقة دونباس. جاء إعلان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عن بدء الهجوم الروسي الشامل على شرق البلاد، مؤكدا استعداد قواته للدفاع عن أوكرانيا.
يمكننا أن نؤكد الآن أن القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعد لها منذ وقت طويل. قسم كبير جدا من الجيش الروسي مكرس حاليا لهذا الهجوم. بغض النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات بعضها قوي على امتداد خط المواجهة في منطقة دونيسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك. وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات سمع في خاركييف شمال شرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب وزاباروجيا في الجنوب الشرقي، مؤكدين سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مئات الأهداف العسكرية في أوكرانيا الليلة الماضية، وقالت إن الصواريخ المطلقة من الجو دمرت 16 منشأة عسكرية في مناطق خاركييف وزابوريجيا ودونيسك ودونيبرو وبتروفسك وفي ميناء ميكولايف، وهي مناطق واقعة في جنوب أوكرانيا وشرقها. يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ووصلت إلى حدود البلاد لتسليمها للجيش الأوكراني. إعلان البنتاغون تزامن مع تطور جديد في الحرب الروسية، حيث تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مركز لوجستي وشحنات لأسلحة غربية في مدينة ليفيف غربي أوكرانيا، بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال إنه ليست هناك أي مؤشرات على استهداف الروس للمساعدة الغربية لأوكرانيا أو تدميرها. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسيا وزيادة الضغط عليها.
أعلنت الخارجية الروسية طرد عدد من موظفي السفارات البلجيكية والهولندية والبلغارية لدى موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وجاء في بيان للخارجية أن القرار جاء ردا على الخطوات الاستفزازية لسلطات بروكسل وأمستردام وصوفيا القاضي بطرد عدد من موظفي البعثات الخارجية الروسية. وكانت الخارجية الروسية أعلنت قبل أيام احتجاجها الشديد على إعلان 19 من أفراد ممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجامعة الأوروبية للطاقة الذرية شخصيات غير مرغوب بها. قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس إنه سيقدم استقالته مع حكومته خلال الأيام القادمة، وذلك في حال إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولاية إيمانويل ماكرون. وأضاف كاستيس أن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم، معلنا إمكانية البقاء بمنصب حتى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران المقبل في حال فوز المرشحة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية. يذكر أن ماكرون تصدر الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة نحو 28% من الأصوات. ومع اقتراب موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يركز المرشحان على مسألة استهداف الإسلام، فيما يطالب الشارع الفرنسي بإيجاد حلول لأزماته الحقيقية بدلا من طرح معاداة المسلمين والإسلام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
5 سنوات من حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلفت جملة من القوانين التي تستهدف الإسلام وتضيق على المسلمين في فرنسا، أبرزها قانون حماية مبادئ الجمهورية ومحاربة ما سمي بالانفصالية الإسلامية، وقانون منع المحجبات من المشاركة في الأولمبياد القادمة التي ستجرى في فرنسا. ومع إمكانية فوزه بولاية ثانية، من المتوقع أن يواصل على نفس النهج. أما فيما يتعلق بمنافسته مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، فاستهداف الإسلام أحد ركائز برنامجها الانتخابي، وقد يكون أحد أهم العوامل التي بنت شعبيتها. فالمرأة لا تخفي عداءها المباشر للمسلمين وتتوعدهم إن فازت برئاسة فرنسا بالتضييق عليهم خاصة اقتصاديا.
العرب والأجانب لهم دور جد هام في الاقتصاد الفرنسي. يعني عندما ترى المتطرفين، يعني كسواء اليمين، خاصة اليمين المتطرف الذي تمثله مارين لوبان وزيمور مثلا، والذين يقولون بأنه لابد من طرد العرب كي، أو العرب والأجانب يعني والأفارقة والمسلمون، يعني كل الأجانب، كي يعني نترك المساحة ونترك يعني نترك معناها الشغل أوفر للفرنسيين، هذا لا يمكن أن يخدم الاقتصاد الفرنسي.
يرى شق كبير من الشارع الفرنسي أن رئيس بلادهم القادم مطالب بإيجاد حلول لمشاكلهم الحقيقية وليس توجيه السهام إلى الديانة الإسلامية. إيمانويل ماكرون ومارين لوبان هما وجهان لعملة واحدة بخصوص القضايا التي تتعلق بالإسلام والمسلمين، لكن مع اختلاف الطريقة والخطأ.
هذا تذكير بالعناوين. اللواء السلام يقول إن تصنيع المسيرات الإيرانية بتكنولوجيا متعددة أصبح باهرة للغاية وصانعة للاقتدار. الخارجية الإيرانية تدين تفجيرات كابول التي راح ضحيتها 10 تلاميذ. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أنها ستبقى بحالة استنفار دائمة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامدي كلها، على جميع نعمي كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي. يا ربي إنك تدعوني فولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد علي بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في أمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمام وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا. وأعزز بي ذلتنا وأغن بي عائلنا واقض به عن مرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به أيضا قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار ليس كمثله شيء فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم تحت عنوان رجاء الصحارى، ولكن من هو شاعرها؟ نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 للميلاد في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، وما وراء السنبلة، وشرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائد شاعرنا لهذا اليوم، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
رجاء الصحارى. فوق أهداب حزننا حين مر غسل الدمع مقلتيه وفر، وأطل الهوى يريد عليا وهو للآن هادر ما قر. عن حياض الإسلام صار وقاء، وإذا ما قد زحزحوه استقر في قلوب المعذبين صراخات، وصوتا في كل ما قال أثرى، وهو يدري أن الفتوة تبغي من فتاها يعطي ليكبر عمرا، حيث أعطى ما لا عطاء ينال الوصف، سبوه صار أكثر قدرا. إن دهرا على سبيل علي ليس يكفي ما لم نعاوده دهرا، وإذا ارتاب ليلنا فعلي عن صباح مؤمل يتحرى، فسماء وما أضلت وأرض وما أقلت ما استطعن مثلك صبرا، فهو أندى ما ترتجيه الصحارى، ولذا شاء حين يبعث نهرا، يوم ما كان للبيان ارتجال والمروءات أثقلت منه ظهرا.
أعزائنا الأفاضل، حقا إن الإمام علي عليه السلام هو أندى ما يرتجيه العالم المتسحر بالضيم والظلم، لكي يكون لهم نهرا يتنعمون بشرب معارفه وتعليمه. ويضيف الشاعر حيدر خشان في قصيدته:
أنت لولا الأخلاق ما كنت تبقي أثرا للذي عليك تجرى، عالقا كنت في شفاه يتيم، شاء بعض بأن يزيحك قسرا. ما تشبثت رغبة في علي عن فراغ، لكن تشبثت فكرا، إن هذا الإنسان كان جديرا أن نوفي له عهودا، ونذر هالة الحزن في جفون الليالي، والمحاريب قد ألفنك بدرا، والصباحات شمرت عن مداها، وأشاعتك للمصلين ذكرا. فتوجه له بوجهك شوقا، ثم ولي له فؤادك شطرا. ولذا قلت إن دين علي ومعانيه والذي فيه يقرى، كان بردا براحتي كل حر، وبكف تقيدت كانت جمرا. وهو ما باع في القضية شبرا، حسبه كان في المنابر ذكرا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع قراءة قصيدة رجاء الصحارى للشاعر العراقي حيدر خشان، شاكرين لحضراتكم كرم الاستماع وجود المتابعة، ودمتم بنقاء وود.
من غافر إلا هكذا. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك.